أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الدرس 43 مسألة 393 ما تبقى من مسائل أحكام الأطعمة والأشربة قال يحرم أكل الطين والمدر وكذلك الطين والمدر والحجر وغيرها هذه الأشياء يحرم أكلها يعني وردت فيها نصوص من حرمة أكل هي طاهرة بس لا يجوز أكلها أكو كثير من الأشياء طاهرة ويحرم أكلها يعني مو بالضرورة أنه كل ما يحرم أكله فهو نجس لا أكو أشياء يحرم أكلها وهي طاهرة قال وكذلك التراب والرمل على الأحوط لزوما إذن عندنا فتوى في الطين والمدر وعندنا احتياط وجوبي في التراب والرمل على احتياط لزومي بل لزومي فيها واضح هاي الاحتياط اللزومي خلوه بين قوسين وكذلك التراب والرمل على الأحوط لزوما هاي خلوها بين قوسين ويستثنى من ذلك مقدار حمص يعني من هذه الحرمة سواء كانت على نحو الفتوى بالنسبة للطين والمدر أو على نحو الاحتياط اللزومي في التراب والرمل يستثنى من ذلك مقدار حمص متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه للاستشفاء بها لا لغيره إذا لأجل الاستشفاء يجوز إذا لأجل غاية أخرى غير الاستشفاء لا يجوز النصوص التي استثنت تربة الحسين لأجل الاستشفاء للاستشفاء لا لغيره والأحوط وجوبا الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف احنا يعني عندما نقول انه مستثنات من التراب ومن الطين بقدر الحمص على ان يكون من قبر الحسين عليه السلام او ما هو قريب من قبر الحسين ويكون لاجل الاستشفاء اذا لاجل غاية اخرى او ليس من قبر الحسين ولا من المكانات القريبة منه لا يجوز استعماله أو ما يقرب منه الملحق به عرفين يعني داخل الضريح مثلا وفيما زاد على ذلك يعني أكثر من حمص لو واحد راد يستعمل أكثر من حمص يمزجه بماء ونحوه يعني هذا حمص يصير يستعمل حمص متوسطة القدر إذا أكثر من حمص لا بعد يخليها مثلا في قدح من الماء ويخلطها ويشربها يصير بعد أنه ما تناول طين وإنما تناول ماء فيه طين يمزجه بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفي به رجاء بنية رجاء المطلوب وليس بنية الاستحباب واضح المسألة؟ مسألة 394 قال لا يحرم بلع النخامة اللي هو خلاط الرأس النازل من الرأس النخامة الخلاط المتجمع في أعلى الرأس لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم اللي ما عنده كلمة صاعدة خلي يضيفها الأخلاط الصدرية الصاعدة كلمة صاعدة ما مكتوبة نوبات في بعض الكتب الصاعدة إلى فضاء الفم وكذلك بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام كل هذا يجوز بلعه وابتلاعه ما في إشكال يحرم تناول كل ما يضر مسألة 95 يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا بليغا سواء كان موجبا لهلاكه كالسموم وهذه المواد السامة القاتلة يحرم استعمالها يحرم إهلاك النفس أم كان موجبا لتعطيل بعض الأعضاء مثلا إذا أبتلع بعض المواد تؤدي إلى شلل عندي مثلا أو تلف في بعض الأعصاب أو تلف في بعض الأجزاء من الجسم هذا أيضا يحرم أو فقدان بعض الحواس لا أنا إذا استعملت فلان مادة دوائية مو لضرورة طبعا الضرورات تقدر بقدرها استعملت بعض المواد وأدت إلى فقدان البصر وأدت إلى فقدان اللمس أو الذوق أو وهكذا الشم هذا يحرم أيضا استعماله هاي أعتقد من الواضح هذه المسألة مسألة 396 يعني المسائل الواضحة احنا أيضا يعني نتجاوزها بسهولة بس إذا عندكم استفهام تقدرون تخلوا لي علامة استفهام لما تكتبون سؤالكم على الاتفاق السابق اللي أجريناه مسألة 396 يحرم استعمال الترياق بل الأدوية التي لها تأثير جانبي ويعد ضررا بليغا على تمام البدن أو على جزء من البدن أو على بعض الحواس ومن غير ضرورة ولا بديل وهناك بديل لها يحرم استعمالها. نعم إذا كان لا يوجد بديل عنها ويؤدي إلى هلاك النفس إن لم أستعملها، يعني وين فرق أنه أنا أموت وبينما أنه مثلا بس بعد تروح عندي الذائقة أو الشامة، فطبعا يصير نسبة وتناسب وهنا يقدم ما فيه عطب للنفس على ما فيه عطب لعضو معين. الأدوية طبعا تقدر بقدرها حسب الحاجة. مسألة 396، يحرم استعمال الترياق ومشتقاته، الأفيون وغيرها من ذن المواد المخدرة وسائر أنواع المواد المخدرة. طبعا هاي الترياق الصارة لبنية تستخرج من الخشخاش، نبات هذا يخدر ويخدر وينوم، موجود يزرع في أفغانستان بكثرة يعني وفي شرق آسيا مناطق شرق آسيا يعني يزرع بكثرة. المهم استعمال مثل هذه المواد يحرم إذا كان مستتبعا للضرر البليغ بالشخص، إذا أدى إلى يستتبع استعمال هذه المواد إلى ضرر بليغ بالشخص يحرم استعمالها، سواء كان من جهة زيادة المقدار يعني باعتبار أنه استعمل مادة كثيرة جرعة كبيرة المقدار المستعمل منها، أو من جهة إدمانه أو يؤدي إلى إدمانه كونه مدمن على ذلك، أيضا يحرم الاستعمال في هذا المجال. يعني المخدرات بصورة عامة إلا للضرورة والضرورة تبيح المحذورات كما في مسائل البنج العام وغيره وهكذا. مسألة 397، يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات. الخمر يحرم شربه وكل مسكر يحرم شربه، وفي بعض الروايات أنه طبعا استعمال الخمر مو إلا على نحو أنه يكون مسكر، أكو حديث كل ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. المهم يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي شرب الخمر، وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال أن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسا إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، وإن شرب منها جرعة واحدة، إذا شرب جرعة واحدة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده، هذا وصل إلى حد الإسكار، وركبت فيه روح سخيفة خبيفة ولم تقبل صلاته 40 يوما. هذه رواية على حد هذه الرواية. إذن هذه حرمة شرب الخمر، إذا ارتكبها ارتكب كل ما عداها من الفواحش. ذكر رواية واحدة وإلا بابها موسع في كتاب الوسائل، راجعوا أكثر من ذلك. مسألة 398، ذن المسائل يعني واضحة يعني عند الجميع إن شاء الله تعالى. مسألة 398، قال يحرم عصير العنب إذا غلا بنفسه أو غلا بالنار. مثلا غلا بنفسه، افرض مثلا خلينا بعض الأمور خليناها ما مادة كيميائية خليناها إلى سل عن خلي لها فد قرص حبة يعني نضعها فيه يجعل هذا العصير العنبي يغلي. المهم سبب الغليان سواء كان مستندا إلى نفسه أو مستندا إلى النار أو مستندا إلى الشمس، غلا بالشمس فإن لم يصر بذلك مسكرا فطبعا يحرم شربه، وإن لم يصر بذلك مسكرا وتزول حرمته بذهاب ثلثي. يعني العصير العنبي إذا غلا حرم شربه. هسه الآن هي بهاي المسألة راح نسولف عليها، إذا تحول إلى خل ما في إشكال بعد الغليان بعد ذهاب ثلثي نقلب إلى خل. إذن العصير العنبي إذا غلا يحرم شربه حتى لو لم يكن مسكرا، وتزول حرمته بذهاب ثلثي. هاي لعله مرت عليكم في كتاب النجاسات، في كتاب النجاسات، وتزول حرمته بذهاب ثلثي. إذا ذهب ثلثي حل هذا العصير العنبي الذي غلا. وأما إذا صار مسكرا، هذا لم يكن مسكرا، وأما إذا صار مسكرا فلا تزول حرمته إلا هذا إذا لم يكن مسكرا. زين، إذا صار مسكر شلون؟ قال وإذا صار مسكرا فلا تزول حرمته إلا بالتخليل، يعني ينقلب إلى خلن بانقلابه خلن. فإذا صار إذا انقلب خلن بعد بذيك الساعة يطهر، ما في إشكال. وتعرفون أنتوا أخذتوا في كتاب الطهارة الانقلاب من المطهرات، انقلاب الشيء من شيء إلى شيء آخر، واضح؟ هذا مر عليكم في كتاب الطهارة. مسألة 399، لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي، يعني العصير العنبي. هسه ما أدري، خادمة الحسين سألت على عمل خل العنب، يعني الآن صار مو حرام، واضح عندكم؟ بل مسألة 399، لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي، إنما النصوص جاءت على العصير العنبي، والزبيب شيء آخر. وإن غلا إلا أن يصير مسكرا، وبذيك الساعة يحرم لأجل إسكاره مو لأجل كونه زبيب، إلا أن يصير مسكرا فيحرم عندئذ، ولا تزول حرمته إلا بالتخليل. إذا صار خمرا بعد يصير حرام. تجي أخذت مسائل السبيرت وغيرها. مسألة 400، يحرم الفقاع وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة، لا السكر، يعني ما يؤدي إلى مرحلة الإسكار بس يؤدي إلى مرحلة النشوة التي هي قريبة من الإسكار، يحرم شرب الفقاع. هسه يسموه بيرة أو ما يسموه، أو يسموه شيء آخر بعد ما أعرفان، ويسمى اليوم بالبيرة، عندنا يسمى بيرة، أما إذا سموه في غير مدينة بغير هذا الاسم مصطلح آخر، بغض النظر عن أنه ماء الشعير، بل منه ماء الشعير إذا وصل إلى هذه الحدود. أما مو بس مجرد ماء الشعير ما في إشكال، إذا بس مجرد ماء الشعير وما صار فقاع ما في إشكال، ماء الشعير بل ماء الشعير ما فيه إشكال إن لم يصل إلى مرحلة النشوة. قيل أن الفقاع هو ماء شعير وقيل غير ذلك. مسألة 401، يحرم الدم، يعني يحرم شرب الدم أو أكل الدم، يعبرون عنه شرب أو أكل، إذا كان سائلا شرب وإذا كان جامدا أكل، المهم بالنتيجة الدم يحرم تناوله، من الحيوان ذي النفس السائلة، حيوانات مرت علينا معنى النفس السائلة التي تشخب أوداجها دما بقوة وغزارة، حتى الدم في البيضة، الدم في البيضة يحرم تناوله، وما يتخلف من الأجزاء المأكولة من الذبيحة أيضا يحرم تناوله. نعم لا إشكال مع استهلاكه هذا الدم المتخلف في الذبيحة، استهلاكه في المرق ونحوه، إذا استهلك في الطعام ما في إشكال، يسموه العنصر المستهلك، لا يحرم. بل سؤال خادمة الحسين، ماء الشعير الموجود في الأسواق إذا لم يوجب النشوة لا يحرم تناوله ولا يحرم بيعه، إذا على البيع لا يحرم بيعه، وإذا على التناول لا يحرم تناوله ماء الشعير إذا لم يوجب النشوة، وإذا أوجب النشوة بعد يدخل بالفقاع. إذن هسه تناول الدم يحرم، استعمال الدم، تناول الدم حتى الموجود في البيضة، بعض البيضات إذا يعني مثلا تفتحوها تشوفون بها بقايا من الدم، هذا الدم يحرم تناوله. لا نقول في أنه ليس، يعني ما نقول نتحدث عن مسألة النجاسة والطهارة، وإنما نتحدث حول مسألة الحرمة والحلية. نعم لا إشكال مع استهلاكه في المرق ونحوه، وإذا استهلك في المرق هو ما في إشكال لأنه صار مستهلك، يا هو المستهلك الدم من متخلف في لحم الذبيحة، لأنه كل ما نغسل لحم الذبيحة يتخلف منها دم، إذا عزلنا الدم من البيضة يجوز تناولها. لا، الدم مو المستهلك في البيضة، الدم المستهلك في الطبخ، دم الذبيحة، اللحم، الآن اللحم إذا تشوفون أنه تجيبون لحم وتخلوه في إناء يترشح منه الدم، يعني هو دائما يترشح منه الدم، هذا الدم إذا طبخناه في المرق يصير ما في إشكال يحول لأنه استهلك، الدم المستهلك في لحم الذبيحة وليس في البيضة. بلى، ها حول البيت لو استهلك لو عد مستهلكا أيضا يجوز ما في إشكال لو عد مستهلكا، لكنه لا يستهلك لأنه تعرفون مادة البياض ومادة الصفار مادة مو سائلة، مادة شبه جيلاتينية يعني قوامها كثيفة، فما تستهلك مثل المادة السائلة مو مثل الماء والمرق. فنقدر نزيله نوخر هو هذا بالملعقة نزيله الدم وبعد بذيك الساعة تطهر إذا لم يعد أنه نجاسة من النجاسات. يعني هاي المسألة تراجعون عليها كتاب الطهارات والنجاسات ومذكورة الدم المتخلف في البيضة عندكم هنا في كتاب الطهارة. مسألة 402 يحرم لبن الحيوان، يحرم لبن الحيوان المحرم أكله. أكو حيوانات عندنا محرمة أكلها بالأصيل وأكو بالعارض. بالأصيل الخنزير يحرم، مثلا الكلب يحرم الحليب ماله، وعندنا أيضا مثلا الذئب والأسد والنمر والفهد والفيل وغيره، وهذه الحيوانات هاي يحرم أكلها. فهذه اللي يحرم أكلها بالأصل حليبها لا يجوز شربه تناول الحليب ماله، كما مر في مسألة لحوم الطير اللي لحوم الطير أيضا إذا قلنا لحم الطائر هذا حرام يحرم البيض ماله، وإذا حللنا الطائر يحل البيض ماله. قال يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ولو لعارض. لعارض مر علينا بعض الحيوانات كما لو صارت مثلا شاة موطوءة إنسان صارت محرمة بالعارض، أو لو صارت جلاء من الحيوانات الجللة التي تأكل عذرة الإنسان هاي أيضا يحرم حليبها، وهكذا بسبب من الأسباب. ولو لعارض وكذلك بيضه بيض الطائر، إذا مثلا دجاجة وصارت جلل أو, 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 أو بطة أو غيرها هم يحرم أكل هذا البيض. وأما لبن الإنسان فالأحوط ترك شربه لغير الصبي، طبعا أحوط وجوبا ترك شربه حليب الإنسان. مسألة 403 أيبل الجلالة، يعني هاي التي الحيوان الذي الحيوان المحلل الأكل الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان لا يطهر إلا بمنعه من تناول العذرة لمدة أيام معدودة كلهم بحسبه. البقرة لها أيام، الماعز لها أيام، الدجاجة، البطة أخذته في كتاب الطهارة وأعتقد هاي ناقشناها في الدرس السابق. مسألة 403 يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، مائدة فيها خمر ومسكر من المواد المسكرة الأخرى حسب أشكال يسموها، يسموها فقاع، يسموها بيرة، يسموها ويسكي، يسموها ما شاءت من الأسماء. هاي يحرم أنه أقول أنا ما أشرب من هذه الأشياء، ما أشرب من الخمر لكني أكل من المائدة، أقول لا يحرم هذه المائدة لا يجوز الأكل منها، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على الأعوط لزوما. يعني إجا شخص آخر قال لا أنا ما أكل بس مجرد أجلس على هذه المائدة مع الذين يتناولون الخمر، نقول له لا يجوز ذلك على الأعوط لزوما. مسألة 404 إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك، يعني شيء يؤدي إلى الموت أو ما يدانيه، يعني شنو قريب من الهلاك مثلا شلل عام أو غيره لشدة الجوع أو العطش، وجب هذا وجوب كفائي، وجب على كل مسلم إنقاذها، إنقاذ هذه النفس المحترمة بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها. الآن موجودة هاي في بعض مدن، في بعض مدن أفريقيا ودول أفريقيا واصلة إلى حد هذه الحالة، فيجب إنقاذ هذه النفس المحترمة سواء كانت نفس بشرية أم غير بشرية. يعني أنا سمن أقول أنا جيران مو واجب علي أنه أنفق عليه، بس راح يؤدي الحالة إلى أنه يموت مثلا أو يهلك هلاك، يعني مو إلا هلاك تام وإنما مثلا يؤدي إلى شلل أو من هالقبيل، هذا بعد يجب علي أنه أنفق عليه بقدر ما أرفع عن هذا الضرر على نحو الوجوب الكفائي. كان هذا كل ما في مسائل أحكام الأطعمة والأشربة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.